عليها الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المورد الثاني الذي استثني من حرمة الغناء تخصيصا الغناء في الأعراس، فالمشهور أنه يجوز أن يغنى في الأعراس لكن مع مراعاة شروط، منها أن يكون المغني امرأة، ومنها أن لا يدخل الرجال ولا يسمع إلى صوتها الرجال، ومنها أن لا يستعمل في الغناء آلات اللهو والطراب، ومنها أن يكون الغناء في ليلة الدخلة، ومنها عدم اكتناف هذا الغناء بأي محرم آخر. وبعض هذه الشروط مرده إلى الاقتصار على القدر المتيقن من الدليل، ولكن نسب إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه وجماعة أنهم توقفوا في هذا الاستثناء، بل الذي تقدم عن الشيخ قدس الله نفسه عن فخر المحققين أنه لا يرى ثبوت هذا الاستثناء عاملا بالروايات المتواترة واستضعافا في الحجية لمستند هذا الاستثناء. ومستند هذا الاستثناء هو الروايتان اللتان تقدمتا عن أبي بصير، وفيها ذكر المغنية في الأعراس. قد يناقش في حجية هاتين الروايتين تارة من جهة السند وتارة من جهة الدلالة. أما الدلالة فقد يثار احتمال إن ثبت أو كان محتملا واقعا لم يصح التمسك بهذه الرواية، وهو أن يكون نفي البأس بلحاظ الزف لا بلحاظ نفس الغناء، وذلك لأن المذكورة في هذه الرواية الأجر للجارية التي تزف العرائس أو التي تزف في الأعراس، فلعل نفي البأس بلحاظ قيامها بزف العروس لا بلحاظ الغناء. ومع هذا الاحتمال يبطل الاستدلال، لكن الإنصاف أن هذا خلاف الظاهر، إذ الظاهر منها أن نفي البأس بلحاظ غنائها لا بلحاظ زفها، وثانيا أن الزف بدون غناء أمر إما أنه غير متعارف أو أنه ليس داخلا تحت مفهوم الزف، إذ ليس المراد بالزف مجرد اصطحاب العروس إلى بيت الزوج، وإنما المراد بالزف إنشاد الأناشيد والجلوات أثناء الاصطحاب، وإلا فلا يقال لمن اصطحبها فقط أنه زفها إلا على نحو غير عرفي، إذ ليس المراد تطبيق نفس مفهوم الزف لغة، وهو مجرد الاصطحاب الذي يكون أثره إدخال العروس إلى بيت زوجها. فهذا الاحتمال إما أنه خلاف الظاهر أو أنه ساقط. أما من جهة السند فالشيخ رحمه الله تعالى يذكر أولا الإشكال في السند من جهة أبي بصير، وهذا الإشكال كان له وقع في أيام الشيخ ومن سبقه، والإشكال في أبي بصير مرده إلى الاشتراك بدعوى أن أبا بصير كنية لأكثر من واحد من الرواة وبعضهم لم يوثق، وإذا لم تكن في الرواية قرينة على إرادة الموثق فلا مجال للعمل بتلك الرواية، لاحتمال أن يكون الراوي هو غير الموثق فلا يمكن تطبيق دليل الحجية. وباختصار نحن نشير إلى الإشكال بالإشارة إلى نقطتين. النقطة الأولى في ذكر من كني بأبي بصير بنحو السرد والإجمال، النقطة الثانية في ذكر أحوال هؤلاء من حيث الوثاقة وعدم الوثاقة. أما النقطة الأولى وهي من كني بأبي بصير فدخالتها واضحة، وذلك لأنه إن لم يثبت أن هذا مكنى فلا معنى لإدخاله في الترديد، ودعوى شموله بالاشتراك. فإذا افترضنا أن أبا بصير مردد بين ثقات فالجهل بالراوي حينئذ لا يضر، لأن المدار على نقل الثقة، وهو على كل حال ثقة. وإذا ثبت أن الكنية مرددة بين ثقة وغير ثقة كان للإشكال واقع حينئذ. فنقول أن من كني بأبي بصير ابتداء بدوا هم ليث بن البختري أو البختري المرادي، وهذا لا إشكال في أنه مكنا بأبي بصير، ويحيى بن القاسم أو ابن أبي القاسم، وهذا أيضا لا إشكال في أنه مكنا بأبي بصير أو أنهما مكنيان بأبي بصير، وعبد الله بن محمد الأسدي، وهذا أيضا بحسب قول جماعة معتد بقولهم يكنى بأبي بصير، ويوسف بن الحارث، وهذا أيضا قيل بأنه يكنى بأبي بصير، وحماد بن عبيد الله القندي أو ابن عبد الله القندي، وقيل أنه يكنى بأبي بصير. هؤلاء خمسة أو ستة على اختلاف، عليكم السلام ورحمة الله، على الاختلاف في يحيى أنه واحد أو اثنان. أما يحيى وليث فلا إشكال في ثبوت الكنية لهما، وأما عبد الله بن محمد الأسدي فإن المصادر الأساسية التي ترجمت لهذا الرجل ذكرت تكنيته بأبي بصير، ولكن يظهر من بعض المصادر أيضا أنه لا يكنى بأبي بصير، لكن باعتبار أن الناقل للكنية مثل الشيخ قدس الله نفسه فلا مجال لرفع اليد عن هذا، فهو أبو بصير. وأما يوسف بن الحارث وحماد بن عبيد الله أو ابن عبد الله القندي على الاختلاف في الوحدة أو التعدد، فالظاهر أن نسبة الكنية إليهما مبنية على الخطأ في بعض النسخ، وإلا فالظاهر أن يوسف بن الحارث مثلا يكنى أبا نصر، لكن نسخة الشيخ كانت مغلوطة، فنقل عن الكشي أنه يعني نقل في كتابه أنه يكنى أبا بصير، والظاهر أن ما أخذ كلامه كتاب الكشي وما في كتاب الكشي أنه يكنى أبا نصر، فالظاهر أن الخطأ في كلام الشيخ محتمل باحتمال معتد به. وأما حماد بن عبيد الله القندي فالخطأ فيه أظهر من ذلك، خصوصا مع الاختلاف في عبد الله وعبيد الله، هذا في من يكنى بأبي بصير. أما عن أحوالهم فنقول أما ليث فلا إشكال في وثاقته بل جلالة قدره، وأما يحيى فالظاهر أنه مثله، بل إن يحيى عد من أصحاب الإجماع، وإن احتمل في ليث أنه من أصحاب الإجماع ومن فقهاء أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، لكن ليث لم يثبت أنه من أصحاب الإجماع، وإن كان لهذا الاحتمال أثر كبير في تحديد مقامه ومرتبته، حيث لا يحتمل أن يكون من الفقهاء من لم يكن ثقة، فلا معنى للتردد في رجل أنه إما سارق ولص وإما أنه مرجع، هذا لا معنى له، لا مناسبة بين طرفي الترديد في هذا المقام. فاحتمال أن يكون ليث من أصحاب الإجماع دليل على وثاقة الرجل أولا وعلى جلالته، ووثاقته ثبتت بطريق آخر. وأما عبد الله بن محمد الأسدي فحاله يتوقف على أمر، وهو وحدته أو تعدده، فإن قلنا أنه واحد ويتحد بالحجال الأسدي فلا ينبغي التردد في وثاقته بل جلالته، لأنه قيل في حق هذا الرجل عبد الله بن محمد الحجال أنه ثقة ثقة ثبت، وهذه عبارة النجاشي، وكذا ومثلها عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى باختلاف يسير. فإن قلنا بأن عبد الله بن محمد المكنى بأبي بصير هو نفس عبد الله بن محمد الأسدي كما يذهب إلى ذلك جماعة، فأيضا هو ثقة. وإن قلنا بأن الحجال غير الأسدي وأن المكنى بأبي بصير هو الأسدي، فعبد الله بن محمد الأسدي إن لم يكن الحجال فهو ليس بموثق، لم يذكر بتوثيق خاص، لكن الأقرب أنه نفس الحجال، فإذن هو ثقة. إلى هنا تحصل عندنا أن يحيى ثقة، وأن ليثا ثقة، وأن الحجال عبد الله بن محمد ثقة. وقد عرفت أن يوسف وحماد ليسا مكنين بأبي بصير حتى يكون الاشتراك شاملا لهما. نعم، في يحيى كلام أنه واحد أو متعدد، حيث ذكر بعضهم العنوان يحيى بن القاسم، وبعضهم ذكر يحيى ابن أبي القاسم، فتوهم التعدد، ولكن الحق أنهما واحد، وأن الصحيح يحيى ابن أبي القاسم، وهو الذي يقوده شعيب العقرقوفي وعلي بن أبي حمزة البطائني. بعد أن عرفت أن عبد الله بن محمد الأظهر أنه متحد بالحجال، نقول لا أثر للاشتراك في الإبهام، وذلك لأنه مردد بين ثقات. نعم، إن قلنا بأن عبد الله ليس بموثق، فقد يقال بورود الإشكال حينئذ في السند المشتمل على أبي بصير، لأنه مردد بين اثنين ثقة وهما يحيى وليث، وبين عبد الله وهو لم يوثق. لكن الأقوى أن أبا بصير باعتبار أنه من العناوين الكثير ترددها في الأسانيد، فهو منصرف إلى أشهر من يكنى بأبي بصير، وتكنية عبد الله بن محمد بأبي بصير كما عرفت الاختلاف فيها، فالصحيح أنها ليست مشهورة، ليست كنية مشهورة لهذا الرجل، ويكنى بأبي بصير، لكن ربما يكون للرجل أكثر من كنية، ولا يعرف ببعض كناه، وإنما يعرف بكناه الأخرى. فبحسب الانصراف تنصرف الكنية إلى أحد الرجلين الأولين، وهما يحيى وليث بحسب الانصراف. ومن المعلوم أن الانصراف قرينة على المراد من العنوان. فالصحيح أن الأظهر في أبي بصير الذي يرد في الأسانيد، ولا نستطيع أن نميز بينه وبين غيره، بين أفراده ومعنوناته، صحيح أنه ينصرف إلى أحد اثنين، يحيى وليث. ثم إن يحيى من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام والصادق، وليث قيل أنه من أصحاب الصادق والكاظم، ولكن الصحيح أن ليثا أيضا من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، كما يصرح بذلك الشيخ الطوسي. وفي روايته عن الكاظم إشكال، السيد الخوي رحمه الله تعالى لا يرى أن ليثا يروي عن الإمام الكاظم، وإلا لم يكن لعده من أصحاب الإمام الصادق فقط وجه، إذ هو لم يذكر إلا أنه من أصحاب من فقهاء الصادق، فلو كان من أصحاب الإمام الكاظم لقيل أنه من فقهاء الصادق والكاظم مثلا، وإدراكه للسابق لا يعني أنه ليس من فقهاء أصحاب اللاحق كما لا يخفى. إذن الصحيح أن هذا الإشكال مدفوع. لذلك قال الشيخ في ذيل المبحث، وأبو بصير وإن كان مشتركا لكنه لا يخلو من وثوق، وذلك لانحصار من اشتركت فيهم الكنية في الموثقين. هذا عن السند. إذن الصحيح أن الروايتين معتبرتان من ناحية الدلالة ومن ناحية السند. لكن قد يقال بأن إعراض المشهور مثل الشيخ المفيد قدس الله نفسه، ومثل الحلبي، ومثل الحلي أعلى الله مقامه، بل قال الشيخ أن كل من لم يذكر هذا الاستثناء بالتصريح فإن كلامه ظاهر في عدم أخذه بالروايتين أو الرواية الثالثة التي يذكرها الشيخ مثل الروايتين. أقول لعل البعض يتوهم أن هذا نوع من الإعراض عن هاتين الروايتين، وإعراض المشهور مسقط، وإسقاطه ليس من جهة أن المسقط أن المعرض عددهم كذا وكذا، بل من جهة مقامهم وما يكشف عنه مقامهم من وجود خلل فيما أعرضوا عنه. وإعراض مثل المفيد والحلي والحلبي لا أشكال أنه يكشف عن مثل هذا الخلل، أو لا أقل من احتمال أنه يكشف، فلا تكون الرواية معتبرة للزوم اشتمال الرواية على الوثوق المعتبر في الكشف النوعي. لكن الإنصاف أن هذا ليس بتام، وذلك لأن الإعراض هنا غير ثابت. حتى لو قلنا بكفاية هذا القدر من إعراض الفقهاء لإسقاط الرواية عن الحجية مع التسليم بكبرى مسقطية الإعراض، وذلك لأن غاية ما في البين أن المفيد لم يفتي، والحلي لم يفتي، والحلبي لم يفتي، وعدم إفتائهما ليس إعراضا، إذ ليس من اللازم على الفقيه أن يفتي بكل رواية ولو كانت خلاف الاحتياط. كيف؟ والمفروض أن الاحتياط في الفتوى مطلوب، بل هو من أظهر مصاديق الاحتياط المطلوبة. إذن لعل المفيد احتاط في المسألة واحتياطه ليس إعراضا، إذ من الواضح أن المراد بالاحتياط مطابقة الواقع، وهذا أعم من أن يكون المستند معتبر أو ليس بمعتبر. وإن شئت قلت أن ترك الفتوى احتياط في مقام العمل وليس إسقاطا للحجية في مقام الاستدلال، حتى يصدق على ذلك أنه إعراض. فإذن الصحيح أنه لا يوجد عندنا في البين إعراض. نعم، مثل فخر المحققين يأتي في كلامه دعوى الإعراض، لأن فخر المحققين بعد أن ذكر الروايتين قال أن العمل بالروايات المتواترة لعدم صلاحية هاتين الروايتين للتقييد أو التخصيص. مثل هذا يكون إعراضا بلا أشكال، لكنه متأخر ولا عبرة بإعراض مثله لاستناد إعراضه إلى نظر وحدس. ومن الواضح أن الإعراض المسقط يجب أن يستند إلى الحس لا إلى الحادث. لذلك قال الشيخ قدس الله نفسه أن العمل بهاتين الروايتين تبعا للأكثر ليس ببعيدين، وإن كان الأحوط التارك. الثاني أي من المستثنيات غناء المغنية في الأعراس إذا لم يكتنف بها محرم آخر من التكلم بالأباطيل واللعب بآلات الملاهي المحرمة ودخول الرجال على النساء. طبعا هذا من باب أن دليل الاستثناء ليس له إطلاق حتى يتوهم منه جواز ذلك، بل لا قوة فيه على تخصيص ما دل على حرمة استعمال آلات اللهو والطرب، لأنها ناظرة إلى شيء هو مصداق ثانوي لذلك العنوان، وهذا من قبيل عدم قوة أدلة المستحبات لمقاومة دليل الواجب مثلا أو المحرم. والمشهور استثناؤه للخبرين المتقدمين عن أبي بصير في أجر المغنية التي تزف العرائس ونحوهما ثالث عنه أيضا، وإباحة الأجر لازمة لإباحة الفعل، ودعوى أن الأجر لمجرد الزف لا للغناء عنده مخالفة للظاهر. لكن في سند الروايات أبو بصير وهو غير صحيح، طبعا في الحاشية أن حكمه بعدم صحة الروايات معللا بأن في سندها أبي بصير فيه ما لا يخفى. أقول هذا الإشكال لم يلحظ فيه سبك العبارة، الشيخ من دأبه أن ينقل بعض الإشكالات في بعض المقامات بلسان أصحابها من دون أن يصرح بأن هذا الإشكال لأصحابها، كأنه يتبنى الإشكال أولا لأن فيه نوع وجاهة ما، ثم يكر عليه راجعا بالمناقشة. لذلك ليس الشيخ في مقام البت بورود هذا الإشكال، بل في مقام ذكر وجهه وأنه له وجه. والشهرة على وجه توجب الانجبار غير ثابتة، لأن المحكي عن المفيد والقاضي وظاهر الحلبي، وظاهر الحلبي هذا معطوف على المحكي، وصريح الحلي والتذكرة والإيضاح، بل كل من لم يذكر الاستثناء بل بعد التعميم المنع، فلا شهرة جابرة. لكن الإنصاف أن سند الروايات وإن انتهت إلى أبي بصير إلا أنه لا يخلو من وثوق. طبعا هل مراد الشيخ الوثوق في مقابل الوثاقة فلنا أن نسأل الشيخ عن منشأ الوثوق إذا سلم بأن الشهرة غير موجودة. إذا سلم مع المستشكل مع ملاحظة من ذكر توقفه في البين، إذا سلم أن الشهرة غير موجودة فبالتالي لا تكون جابرة، فمن أين يحصل الوثوق بهذه الروايات؟ وإن كان مقصود الشيخ الوثوق بمعنى الوثاقة، فقد عرفت أن هذا الكلام مرجعه إلى انحصار المكنى في أبي بصير بالموثقين، ولعل مراد الشيخ وهذا. فالعمل بها تبعا للأكثر غير بعيد، وإن كان الأحوط كما في الدروس الترك، والله العالم. أقول في الأزمنة المتأخرة لا يعتنى أبدا باحتمال اشتراك أبي بصير بين الثقة وغير الثقة.
سيدنا في مسألة إذا كان الشخص مشترك بين ثقة وغير ثقة دعوة الانصراف، يعني بعضهم يناقش في أن هذه بعض العلماء يناقش أن دعوة الانصراف ما هو يعني نقطة تخريجها العلمي، مع أنه قد يكون ناشئة بسبب الغلبة في الغلبة في الاستعمار.
نعم هذا الكلام الأول جهن، لكن يذكر مناشئ، يعني على كل من يدعي الانصراف عنوانا إلى رجل بعينه أن يقيم القرينة على، أو قل أن يبين منشأ هذا الانصراف.
أبو بصير الآن هنا على طرق قول أنه مشترك بين الثقة وغيره، دعوة الانصراف من أين نشأت؟
نشأت من أن أبا بصير عليه الرحمة من فقهاء الأصحاب، ولا يصح من الراوي المسند للرواية أن يقتصر على العنوان إذا كان في مقام النقل، لأن هذا الانصراف ولو كان راجعا إلى الغلبة لكنه على كل حال يوجب الإبهام في الرجل لو لم يكن مريدا لمن ينصرف إليه العنوان. وظاهر حال الراوي أنه ليس في مقام الإبهام، وإلا لقال عن رجل، فلما قال عن أبي بصير وسكت، وكان الواقع أن هذا الانصراف حاصل وإن وقع الكلام في حجيته، لكن ظهور الانصراف في ذهن الراوي مع أنه ليس في مقام الإبهام قرين على أنه يريد نفس ما يقتضيه الانصراف.
وإن كان يعني هذا ما يريده من الانصراف في زمانه هو الانصراف في زماننا بعد، لأنه كان قد يكون في زمن السابق أو في زمن مثلا المتقدم منصرف إلى شخص آخر، بعد ذلك إحنا في زمان متأخر حصلت المشكلة عندنا بسبب وجود فرد آخر.
هذا إشكال آخر، هذا إشكال في إحراز سهرة الانصراف، لابد من إحراز الانصراف في زمن الرواية حتى يكون لهذا الكلام وجه. فإذا احتملنا أن الانصراف في زماننا اختلف مقتضاه عما كان يقتضيه في الزمن السابق لم يكن لهذا الوجه.
يعني الملاحظ في مقام التطبيق يعني أكثر من المورد دائما كان لهم كبرى عامة، لأنه إذا كان الشخص غالب وجوده في الرواية فينصرف اللقب أو يكون إليه.
نعم هذا يعني معروف بينهم، ومن شاءه أنه الأصل في الرواة أن يكونوا معروفين، وإن لم يصرحوا بهذا الأصل أو لم يبينوا من شاءه، لكن الصحيح أن أصل هذا الأصل هو أن الرواة كالطلبة، فإذا أسند حكم إلى واحد منهم فلا معنى لإسناده والاحتجاج به إذا كان المسند إليه مجهولا، لابد أن يكون معروفا، فمعروفيته إن كانت تقتضي حمل هذا العنوان على هذا الرجل ثبت إرادة هذا الرجل بالتالي يكون موثق مثلا، خصوصا طبعا مثل أبي بصير ممن يكثر روايته حتى عد من فقهاء الأصحاب. يعني هذا الكلام لو سلمنا بورود الإشكال فيه في غير أبي بصير فخصوص أبي بصير ليس الكلام فيه كذلك، وذلك لأن الغلبة بحيث يكون احتمال الخلاف معها كالعدم، وهذا صحيح. حتى لو سلمنا بأن عبد الله بن محمد الأسدي ليس متحدا مع الحجاج وليس موثقا، فالظاهر أنه ينصرف عنه الكنية والعنوان، وذلك لأن احتمال إرادته ملحقة بالعدم لغلبة إرادة غيره بهذا المقدار يعني. ومن الواضح أن الغلبة التي يقع الكلام في حجيتها الغلبة التي يقابلها احتمال معتد به، لا الغلبة التي يكون احتمال خلافها كالعدم. وهذا من قبيل مثلا أن يطلق زيد ويحتمل شخص أن المراد به زيد في الصين، إن هذا الاحتمال ليس معتدا به في مقام التخاطب العرفي بلا أشكال، كما يقال مثلا الآن الشيخ فلان فورا ينصرف الذهن إلى القريب، مثلا إذا قيل الشيخ الأنصاري جاء، لا أحد يتوهم أن هذا في مقام مثلا المزاح وإرادة الشيخ الأنصاري بشحمه ولحمه قدس الله نفسه، لبعد أن يكون مراد
يعني هذا الكلام يعني قد يلزم منه التفصيل، يعني التفصيل أنه لا نلحظ الراوي عن هذا الكنية، الراوي للكنية من؟ أبو بصر منه
الراوي عنه. لا ذاك في مقام يعني طبعا ذكرت علامات للتمييز بين المشتركات بلا أشكال، مثلا الشعيب مثلا يروي عن يحيى بن أبي القاسم ولا عن الليث، علي بن أبي حمزة يروي عن يحيى أو عن ليث، مثلا إذا رويت الرواية عن الباقر قيل بأنه يراد به فلان، وإذا رويت الرواية عن الصادق قيل بأنه يراد به مثلا فلان، هذه مقام في يعني علامات للتمييز، لكن كلامنا في الانصراف أنه تام أو ليس بتام، يعني كبرى مو بصغرى. طبعا المسألة الرابعة عشر، الغيبة حرام بالأدلة الأربعة. لا إشكال في حرمة الغيبة في الجملة، بالكتاب فقد ورد ولا يغتب بعضكم بعضا والنهي ظاهر في الحرمة، وبالسنة فإن الروايات الواردة في حرمة الغيبة متواترة، والعاقل فإن العقل يستقبح أن يتفكه الإنسان بعرض أخيه في غيبته، وبالإجماع فإن كلماتهم متفقة على أن الغيبة محرمة. نعم هذا الكلام إنما يثبت الحرمة في الجملة، أما التفاصيل فسيأتي إن شاء الله تعالى ما يمكن أن يستدل به على حرمة الغيبة معه. الشيخ يستعرض بعض أدلة الكتاب والسنة، قال ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، محل الشاهد قوله ولا يغتب بعضكم بعضا، فإنه نهي ظاهر في الحرمة بلا إشكال. والشيخ يأخذ يذكر ما في الآية من بيان لثبوت الحرمة وشكل الحرمة وصورتها، فقال فجعل المؤمن أخا وعرضه كلحمه والتفكه به أكلا وعدم شعوره بذلك بمنزلة حالة موته. وهذا التشبيه أو هذه الاستعارة إنما يراد بها بيان واقع حال الميتة، لكن في نظر الشارع إنها في نظر الشارع كأكل لحم الميتة فكرهتموه. وقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، همزة من صيغ اسم الفاعل فعل. وقيل في التفرقة بين الهمز واللامز أن الهمز هو ذكر العيب مع الحضور، وأما اللامز فذكر العيب مع الغيبة. وربما يقال بأن الفرق بينهما أن الهمز باللسان العيب باللسان، واللامز هو ذكر أو الإشارة إلى العيب سواء باللفظ أو مثلا بالغمز أو بالإشارة باليد والإيماء وأمثال ذلك مثلا. لكن الظاهر أن اللامز يشمل الغيبة، إما لأنه ذكر العيب مطلقا إذا جعلناه في مقابل ذكر العيب باللسان، بحيث يكون الهمز ذكر العيب باللسان واللامز ذكر العيب بدون بغير اللسان بنحو العموم، إذ لم يعتبر فيه على هذا الغيبة والحضور، فيتكون الغيبة لمزا، من اغتاب أخاه فقد لمزه. وإما من جهة أن اللمز يراد به ذكر العيب في الغيبة فتكون هي المصداق لللمز في مقابل ذكر العيب في الحضور، فالغيبة لا إشكال أنها مندرجة في اللمز. والله عز وجل يقول ولا تلمزوا أنفسكم أيضا، وهذا من الآيات التي يصح الاستدلال بها على الغيبة. قال وقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، وبعض المفسرين يقول أن هذا من باب التأكيد وإلا فمعناهما واحد. وقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وانطباق عنوان الجهر بالسوء من القول على الغيبة واضح، وذلك لأن الغيبة ذكر سوء وهي جهر، فالله عز وجل لا يحب هذا. وقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، والتمسك بهذه الآية بحسب الظاهر بحسب ظاهرها لا ينفع في إثبات حرمة الاستدلال، لأنها لا تقتضي إلا كراهية محبة شياع نفس الفاحشة، وذكر الفاحشة ليس إشاعة للفاحشة. لكن الظاهر بحسب الروايات أن المقصود بإشاعة الفاحشة نشرها وذكرها بعد طيها أو وكتمانها، فتنطبق على الغيبة، لأن الغيبة هي نشر للفاحشة أو نشر للسوء. لكن تطبيق بعد عنوان الفاحشة على العيوب لا يخلو من تجوز لولا الروايات، فالحق أن التمسك بهذه الآية إنما يكون ببركة الروايات الأخرى. ويدل عليه من الأخبار ما لا يحصى، فمنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله بعدة طرق أن الغيبة أشد من الزنا، وأن الرجل يزني فيتوب ويتوب الله عليه، وأن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. وقد وقع الكلام في كيفية كون الغيبة أشد، في توجيه أشدية الغيبة من الزنا مع وضوح العكس عند المتشرع، فإن المتشرع لا يعاملون الزنا كما يعاملون الغيبة، بل يعاملون الزنا على أنه أشد وأسوأ من الغيبة بعشرات المرات. فما معنى هذه الرواية وأمثالها مما ورد بهذا اللسان، حيث يقال أنه مثلا درهم ربا أشد من الزنا بسبعين مرة بذات محرم مثلا، مع وضوح أن الأمر بحسب الظاهر بالعكس، وهذا الكلام أي وهو التمسك بالظاهر إنما هو بلحاظ الأدلة الشرعية. لا أقل من أن تكون سيرة المتشرعة في التعامل مع الزنا على أنه أشد مستندة إلى ما تلقوه عن الشارع. وأوجه ما يمكن أن يذكر في هذا المقام أن الأشدية ليست من جميع الجهات بل من جهة ما، فإن الزنا إنما هو نقض لحق الله سبحانه وتعالى، فللمؤمن أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيغفر له ربه ذنبه. أما الغيبة فباعتبار تعلقها بعرض المؤمن لا يغفرها الله سبحانه وتعالى إلا مع رضا من اغتيب، ورضا الذي يغتاب ليس سهلا، فإن الله أوسع رحمة من اغتيب، فالله سريع الرضا والله عز وجل واسع الرحمة واسع المغفرة، بخلاف من اغتيب فإنه ربما تكون الغيبة بكلمة بسيطة لكنه مع ذلك يمقت من اغتابه إلى أن يموت، فيكون قد فات حقه، يكون قد فوت على نفسه، أي المغتاب باسم الفاعل فوت على نفسه فرصة الرحمة الإلهية، فمن هذا الباب تكون الغيبة أشد من الزنا. وكذلك درهم الربا فإنه من بعض الجهات أشد من الزنا بذات محرام، وذلك لأن الزنا بذات المحرام ربما يكون موردا للتوبة، أما الدرهم فباعتبار تعلق الإنسان بالدنيا، إذا أخذ الإنسان درهم الربا كسبان حلاله العمل وأصبح يمارس هذا العمل بشكل يومي وتعلق به، فكانت التوبة عليه أشد. فمن هذا الباب يقال عن الدرهم أنه أشد من الزنا مثلا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب يوما فذكر الربا وعظم شأنه فقال إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من 36 زنيا، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. أربى الربا بمعنى أقبح الربا في المقام، أي أشد الربا ربا من ناحية الحكم المتقدم وهو الأشدية عرض الرجل المسلم. ووجه التشبيه تشبيه الغيبة بالربا أن الربا يؤخذ بدون مقابل، كذلك عرض الرجل المسلم في مقام الغيبة يؤخذ بدون وجه حقه. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 صباحا إلا أن يغفر له صاحبه. وبالفعل باب الغيبة من الباب التي ينبغي سدها احتياطا لشدة ما فيها من الآثار والعواقب، منها أن الله سبحانه وتعالى كما في هذه الرواية لا يقبل صلاة صاحب الغيبة 40 صباحا، وهذا يعني أنه في هذه المدة لن يوفق أبدا للتوبة ولن يوفق لطاعة تصونه عن ارتكاب بعض المعاصي. فمما يترتب على الغيبة أن الله عز وجل يخذله في هذه المدة، فربما يرتكب أمورا غير الغيبة. وعنه صلى الله عليه وآله من اغتاب مؤمنا بما فيه، من اغتاب مؤمنا بما فيه أي كانت الغيبة صادقة قولا حقا، لم يجمع الله بينهما في الجنة. ومعنى أنه لا يجمع الله بينهما في الجنة أن أحدهما يدخل الجنة، وليس من اغتاب قطعا، وذلك لأن الرواية مسوقة لبيان حرمة الغيبة، فلا معنى لتخصيص دخول الجنة بمن ارتكب الحرام دون من لم يرتكب الحرام. إذن الرواية في مقام بيان أن الذي يدخل الجنة من المغتاب ممن اغتاب واغتيب إنما هو الذي اغتيب، ولا يجمع الله بينهما في جنته، وهذا أي لا يجمع الله بينهما في جنته حملناه على أن اختصاص الدخول بأحدهما من باب أن الله عز وجل يقول إخوانا ونزعنا ما في صدورهم من غل. أهل الجنة ليس في قلوبهم غل، والرواية تقول أن الغل يبقى بين من اغتاب ومن اغتيب، لأنه الله عز وجل لا يجمع بينهما في جنته، إذ من الواضح أن عدم الجمع مرده إلى عدم التراضي بين هذين الاثنين وبعدم الألفة، وهذا ليس من شأن أهل الجنة مع بعضهم. إذن أحدهم ليس أهل الجنة وهو من اغتاب قطعا. ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير. أقول وبما أن التمييز بين البهتان وبين الغيبة إنما يكون بلحاظ كون الغيبة ذكر العيب والمعصية مع مطابقة الواقع، والبهتان ذكر العيب والمعصية من دون مطابقة الواقع، فحتى يحرز الإنسان أن هذه غيبة لا بهتان عليه أن يحرز الواقع. والإشكال هو أنه كيف يحرز الواقع إذا كان الله قد عز وجل قد أمر المسلم أن يحمل أخاه على 70 محمل؟ فلا يجوز لك أن تقول إنه يعصي لأنني رأيته بأم عيني يشرب الخمر، لعلك رأيته يشرب الخمر، لكن كيف تحرز أنه شرب الخمر معصية؟ لابد من إقامة الدليل على ذلك. نعم ربما يقال بأنه مثلا أخبرني الثقة، ربما يقال بأن ظاهر حاله كان كذا وظاهر الحال ظاهر الحال حجة، لكن انتبهوا ظهور الحال هنا ملغى عن الحجية، ظهور الحال الشارع لم يرتب عليه الأثر، قال احمل أخاك المؤمن على 70 محمل، حتى إذا رأيته احمله على 70 محمل، فهذا إلغاء لظهور الحال في الحجية. لذلك من ذكر غيبة وهو يرى أنه صادق ولكن يحتمل في تلك الغيبة أن تكون باطلة لوجود احتمال بعيد، فإنه قد بهت أخاه المؤمن، لأنه يكفي في البهت أن يقول شيئا لا يعلم به، يكفي في البهت. هذا قال من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه، الظاهر منها أنه ليس المقصود إناطة الحرمة في هذا المقطع بأن يكون الكلام غير مطابق للواقع، بل الظاهر عدم مدخلية الانتفاء وأن المدخلية لعدم الإحراز، إحراز المطابقة للواقع. وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير. وعنه صلى الله عليه وآله كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة، فاجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار. تتمة الأحاديث تأتي، وصلى الله على محمد وآله.